الحمد لله رب العالمين على إنعامه الجزيل ومنه الجليل وهدايته إلى سواء السبيل وإكرامه إيانا ببعث المصطفى الجليل أهل الكرامة والتبجيل محمد المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه العاملين بالتنزيل ومن سار في سبيلهم إلى يوم الوقوف بين يديه جل جلاله وتعالى في علاه وعلينا معهم وفيهم. وبعد ففي تأملنا في هذه الجلسة المباركة لآيات ربنا جل جلاله وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى في تأديب الأمة في السؤال وكيفية طرحه وأن تكون الدوافع صحيحة محمودة وأن يكون إلقاء ذلك السؤال للغرض الطيب بوجه حسن طيب. فجاء الإرشاد إلى تجنب السؤال في المواطن التي ينبغي أن يتجنب السؤال فيها وعن الموارد التي ينبغي أن لا يرد السؤال عليها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فما سبب نزول الآية وما هو السؤال المنهي عنه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم، مع أن أصل السؤال أنه مفتاح العلم، وقال سيدنا ابن عباس أوتيت قلبا عقولا ولسانا سؤولا، وحسن السؤال نصف العلم كما قالوا، وأن العلم خزائن مفاتيح السؤال فاسألوا فإنه يوجر فيه العالم والسائل والمستمع والمحب لهم إلى غير ذلك. هذا هو الأصل في السؤال إذا جاء للاستزادة من العلم النافع وأريد به نفع الخلق وتحصيل رضا الرب والقرب منه جل جلاله وتعالى في علاه. فما أحسن هذا السؤال والتساؤل، وكثيرا ما صدر من الصادقين المخلصين طلابا أو شيوخا لبعضهم البعض أو لطلابهم أو لأجل تنمية المدارك وشحذ الأذهان إلى غير ذلك صدر على هذا الوجه. فبقي ما نهي عنه من السؤال أوجه، منها ذا سؤال التعنت والسؤال على غير نية الاستفادة أو التبصرة في الازدياد من العلم النافع. السؤال الذي يأتيك على حد قول بعضهم أين أبي الذي قد مات وأين ناقتي التي ضلت ومثل ذلك، والسؤال للآيات الآيات التي فيها البراهين على صدقه عليه الصلاة والسلام، فإن سؤال هذه الآيات إذا قامت به الآيات كانت حجة أقوى وكانت سببا لتعجيل العذاب على المكذب ومضاعفته عليه. كذلك كما سأل قوم سيدنا عيسى من سيدنا عيسى آية نزول المائدة من السماء، قالت تقول الله إن كنتم، قال نريد أن نكون منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فمن حكمه إذا كثرت إقامة الحجج والبرهين والآيات كثرت المؤاخذة على المكذب والمناكر والمتكبر بعد ذلك، وخصوصا إن كانت الآية بسؤال وتطلع منهم، إذا جاء ذلك بسؤال وتطلع منهم، فنهى الحق سبحانه وتعالى عن مثل ذلك، كذلك عن بعض التنطع في السؤال الذي بسببه تكثر الفرائض فيعجز الناس عن القيام بها. وقد ذم صلى الله عليه وسلم من كان سؤاله سببا لفرض فريضة أو تحريم أمر على الأمة فصار جلب المشقة عليه، وهذا مخصوص بما كان في أيامه عليه الصلاة والسلام، لأنه أمن بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى وأكمل رسالة أن يزداد فرض أو أن يحرم شيء جديد، فما بقي إلا قواعده التي تركها فينا وأسسه التي أسس فينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان من جملة ذلك أو كان إكثارا وإلحاحا من الأسئلة في أوقات قد يكون الأولى والأليق فيها السكينة واستنزال الرحمة أو الاستزادة من المعاني الذوقية والإيمانية، وكان يكثرون الأسئلة، وذلك كله ورد في الأحاديث، ومنها ما ورد أنه أكثر يوم عليه المسألة فاستوضب وصعد المنبر وقال اسألوني عما شئتم فلا تسألوني في مقام هذا شيئا إلا بينت لكم، ورأوا أثر ذلك في وجهه حتى أن الصحابة خافوا، حتى يقول بعض الصحابة التفت فما رأيت واحدا من القوم إلا لافا رأسه في ثوبه يبكي. ولو قام بعضهم يقول أين أبي، وكان قد مات على الكفر، قال في النار، فقام الثاني وقال من أبي، قال أبوك حذافة، وكان هذا عبد الله بن حذافة يعير وينسب إلى غير أبي إذا تلاحى مع الرجال أو تخاصم مع أحد فيتهم في نسبه، فقال من أبي، قال أبوك حذافة، ورأى الموقف سيدنا عمر وما فيه، فقام وقدنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قبل قدمه الشريف وقال رضينا بالله ربا وبك نبيا وبالإسلام دينا، رضينا بالله ربا وبك نبيا وبالإسلام دينا، وخذ كررها حتى سكن صلى الله عليه وسلم وذهب غضبه، وقال ما رأيتك اليوم في الخير والشر قط، وإني رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا ثم إن أم سيدنا عبد الله بن حذافة قالت له تعال ما رأيت أحق منك قط، أأمنت أن تكون أمك قارفت شيء مما كان يقارفه الجاهلية فتفضحني على رؤوس الملأ؟ قال والله لو نسبني إلى عبد أسود للحقته، لو ألحقني بعبد أسود للحقت به وذهبت. أذون الناس يتكلمون عليه وما عاد معي إلا عرضت عليه في هذه الساعة والحال الذي هو فيه، لكن بين الأمر على الوجه المحمود من صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم، وقد ذكروا في آداب المتعلم أن لا يسأل الشيخ في وقت ضجره ولا وقت شغله ولا وقت انصرافه إلى أمر مخصوص ومهم، وكذلك كان أولى فيما يتعلق ما بالصحابة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ذلك أيضا ما جاء في الحديث أنه ذكر فريضة الحج، إن الله فرض عليكم حج بيتي فحجوه، قال واحد أكل عام يا رسول الله، سكت النبي وظهر عليه أثر الغضب، فكل عام يا رسول الله سكت النبي، كل عام يا رسول الله سكت النبي، ثم بعد ذلك بعد أن سكن قال من السائل، قال ما لو قلت نعم لوجبت ولا وجبت لتركتم، عجزتم عنها، ولو تركتمها لكفرتم، دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فنزلت الآية يا أيها الذين لا تسألوا عن شيء أن أشياء أن تبدأ لكم تسوكم، وقال بعضهم لا تسألوا عما كان يعمله الجاهلية من البحيرة والسائبة والوصيرة والحاملة التي يأتي الكلام عليها، فقد بينها سبحانه وتعالى. فالخلاصة أن للسؤال مواطن يخرج فيها عن لياقته وعن أدبه وعن القصد الحسن فيه، فينبغي أن يجتنب وليجعل السؤال مفتاحا للعلم النافع بالقصد الحسن والنية الخالصة، وكم من إفادة. ولهذا لما أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تجنبوا الأسئلة عن أشياء كثيرة كانوا يحتاجون، فكانوا يفرحون بالأعراب إذا قدموا فإنهم يسألون كثير وهم يسمعون الجواب، وقد أخرجت لهم الأسئلة كثيرا من الكنوز ومخبآت الخير، ومن أعظمها ما يحدثنا البخاري ومسلم وغيرهما أن الصحابة استأوا من بعض الأعرابي لما دخل والنبي يخطب يقول متى الساعة يا رسول الله، فروى السؤال غير وجيه والوقت غير مناسب وهو في أثناء الخطبة، وأن النبي بعد ذلك بعد انتهاء الخطبة قال من السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال ما عددت لها، هل الساعة محل فرجة ومحل نزهة ولا محل إقامة حجة؟ ما عددت لها، إيش معك؟ هي تفرج هي ونزهة بتروح تلعب بها ولا إيش؟ إيش ما تسأل؟ فما عددت لها؟ لا والله أصلا ما عددت لها كثير صلاة ولا كثير، لكني أحب الله ورسوله، أنا في قلبي محبة لكم. فأنت مع من أحببت، المرء مع من أحب، فما فرحنا بعد الإسلام بشيء كفرحنا بمثل هذا الحديث، ففرحوا من الصحابي هذا الذي أخرج لهم هذا المعنى. وإذا ذكر الحديث سيدنا أنس قال وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو أن يحشرني الله معهم، حشرنا الله في زمرة المصطفى وآل بيته وصحابته والصالحين ورزقنا حقيقة محبتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن لا يحصل منكم مثل هذا التصرف، والنبي بين أظهركم إلا بينت لكم فانتبهوا لأنفسكم. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم توضح وتظهر لكم وذاتكم الجواب عفى الله عنها، إما أنه معناه ما مضى قبل تحذيركم عفوت عنكم والآن انتبهوا، أو عفى الله عنها يعني لا تسأل عن أشياء قد عفى الله عنها وسكت عنها رحمة بكم، فتقوموا تبعثوا تسألوا من دون فائدة فتتسببوا في التشديد والتضييق على أنفسكم كما فعل بنو إسرائيل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أطرف بقرة بأرخص ثمن يشدوها انتهت المسألة. قالوا دعونا رب كبير، ما هي وإيش الأسئلة؟ كان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تعرف بقرة؟ بقرة أي بقرة تكفي. قال ما هي؟ قال إنه يقول بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذاك متوسط لا كبيرة سن ولا طيب. ما لونها؟ خذوا أي لون. قالوا لابد ما لونها، إنها صفراء. كانوا يقولوا إنها بقرة صفراء فاقع خالصة لونها تسر الناظرين، خالص لونها يعني فاقع لونها يعني خالص صفراء تسر الناظرين. دعونا ربك بينها ما هي؟ إن البقرة تشابه عليه، وإن إن شاء الله لمهتدون. قال فلو لم يقولوا إن شاء الله لم اهتدوا إليه، فهذا بركة القول الطيب إن شاء الله، إن شاء الله لمهتدون. قال صلى الله عليه وسلم إن سيدنا داود كان عنده 99 امرأة فدار علينا في ليلة وقال تلد كل واحدة غلاما يقاتل في سبيل الله، قال فلم يستثني لم يقول إن شاء الله، ما ولدت منهن إلا امرأة واحدة ولدت شق غلام، أما إنه لو استثنى لحملن كلهن ولا قاتلوا الأولاد في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله، فكان على الأثر الكلمة الطيبة لما تصدر في موطنها من أثر كبير وأشان عظيم. لذلك خيار عباد الله يتخيرون الأقوال تخيرا، ولهذا يقول لا تنطقن بما كرهت فربما نطق اللسان بحادث فيكون، فإن الله تعالى رتب أسرار على ما يبدو من الكلمات، له شان في العفو والصفح الكثير عما يستكن في الباطن ويسكت عنه الإنسان مما يدخل فيه تحت اختياره مما لا يدخل، وأما إذا بدا وتكلم به جاءت المؤاخذة وجاء الأثر، إن خيرا إن كان خيرا وشرا إن كان شرا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهكذا شان السؤال يقول عفى الله عنها والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنه ما سكت عنه فهو عفو. فلهذا قال فقهاء الأمة الأصل في الأشياء الحل حتى يأتي الدليل بالتحريم، فلا تحريم إلا بدليل ولا دليل إلا بنص. فجميع ما حرم في الشريعة يرجع إلى دليل دل عليه، ولا الأصل في الأشياء أنها حلال. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، هذه قاعدة من قواعد الأصول في فقه الشريعة. وهكذا ولقد جاءت الإجماليات بكل ما دخل تحت الأمر فعد من الخير، وكل ما دخل تحت النهي فعد من الشر، وكل ما لم يأتي فيه أمر ولا نهي فهو في المباح. هذا أصل من أصول الشريعة مضت عليه القرون الأولى، فلما تدخلت الأهواء وأخذوا بعد ذلك يضيقون النطاق في الجوانب ويوسعونها حيث ضيقها الشارع ويضيقونها حيث وسعها الشارع، جاءت المشاكل وجاءت نبذ الناس بعضهم ببعض ورميهم بالبدع وبالتكفير وما إلى ذلك من سوء المفاهيم الخاطئة التي خرجت عن الأصل والأساس. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وحد حدود فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمتكم بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير، كل ما دخل تحت دائرة الخير من كل ما له أصل في الشريعة افعلوا، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولذا نجد أنه عاش صلى الله عليه وسلم بين الصحابة لم يحد لهم حدا في دعاء ولا في ذكر، أمرهم بها أمرا مطلقا، فكانت أدعيتهم كثيرة متنوعة متعددة مختلفة، وكانت أذكارهم كذلك، وما كان في شيء منه بدعة ولا في شيء منه خارج عن السنة، بل كان يسمع الكلام والدعاء ما سمعه قبل ذلك من واحد، بعضهم من الصحابة الأكابر وبعضهم من الأعراب، فيشجعه على ذلك ويذكر له ثواب ما قاله، ما يعرفون شيء. لا تقول إلا ما ورد، هل ورد هذا الدعاء؟ الدعاء كله بغير إثم بغير قطيعة بغير معصية ورد، كله دعاء ادعوني أستجب لكم. إيش بعدين إيش تبغى؟ تبغى دعاء على كل ما تكلمت بكلمة واحدة يجيب لك آية عليها ولا دليل؟ قلت يا رب رجلي بقول، تقول هالدليل من قال؟ من في إيش من آية قال الله ادعني لرجلك؟ هالدليل أو نراجعون ربي ما ندعي لرجلي ويدي وعيني ورأسي وكلي وأولي ومن قبلي ومن بعدي، إيش الذي حدد هذا؟ من الذي خصص هذا؟ ولكن الخروج عن السنة الشريفة، الخروج عن الهدي الكريم أوقع الناس، حتى يأتون إلى مفاهيمهم ويؤصلونها ويجعلونها كأنها النص، ويلعبون بالنصوص لعب، ويمجد فهمه الخاطئ الباطل كأنه المرجعية كلام الله، كل ما لم يوافقوا يلعبوا كذا وكذا، كلام رسوله كذلك، لكن المفهوم حقه هذا مقدس، المرجعية إليه. أستغفر الله، نحن أتبع الحق ورسوله، ما أتبع المفاهيم ولا أتبع الاجتهادات التي تأتي من الناس. فهكذا يتم بفهم ويجعلونه أصل من الأصول والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويقومون عليه أمرا شنيعا جديدا. يقولوا لا تسألوا عن أشياء تبدل لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم مثل الآيات التي سأل قوم سيدنا صالح، حتى الآية دي ناقة تخرج لكم عند الصخرة وتشرب شرب كبير، يوم لكم ويوم لها ولها أخبار وعلم، ما عقروها بعد ذلك. وهؤلاء قالوا أنزل عين مائدة، ومنهم من كفر بعد ذلك من السماء. قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين، فلا تتشبهوا بالكفار، والكفار عندكم قالوا لنبينا، لأنهم حتى تفجر الأرض ينبوعا يكون بيت زخرف أو ترقى في السماء، ولأنه من لرقيك حتى تنزع عين كتابا نقرأ، ويجي المتشدق منهم ويقول تجيب لي شهود أربع جبريل ومكائيل وسرافيل، تجيب شهود على الورقة تنزلها قدامها. لعب ومسهر. والحق تعالى من رحمته بالأمة قال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لما قال لو أنزل عليه ملك قال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لكن لا ننزل ملك ونعطيهم مهلة نعطيهم فسحة. ورحمة بالأمة أخر الحق تعالى الآيات، وما منعنا أن نسأل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، لأن كذب بها الأولون. وهكذا وأتينا ثمود الناقة مبصرة يقول الله تبارك، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصيحة والعياذ بالله جل جلاله وتعالى. وقد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وفي هذا معاني من التديب. وقال الله تكفي الدلائل التي آتيتكم على عظمتي وصدق رسولي وانتهت المسألة. آمنوا وصدقوا واخلصوا وادروا كل قلقة اللجلجة وكثرة الأخذ. وكذلك يا أيها الأتباع اتبعوا أرباب الصدق والخير ومن يظهره الله ويبديه في زمانكم من أرباب الدلالة عليه، وخلوا التشدقات والكلام الزائد، وإلا يقع لكم إما حرمان وإما رمي إلى وراء. فأحسن لكم اكتفوا بما يكفيكم من قبل باريكم وسيفتح لكم الأبواب. استقوا وخلصوا واذكروا واتبعوا وسيفتح لكم الأبواب ويعطيكم بغير حساب جل جلاله. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه حيوانات من الإبل ومن الغنم يتصلحون فيها تصرفات من رؤوسهم، جردوها عبادة و نشروها بينهم وقدسوها وعظموها. بحيرة وفيها الأقوال، وهي ما يبحر أذنها تشق أذنها، إما أنها بكرت بأنثى أو تتابعت من مواليدها الإناث أو حملت 10 مرات أو 5 مرات ثم كان الخامس أو العاشر أنثى، فيأخذون هذا العاشر الأنثى ويجعلونها خالصة يسموها لذكورهم، لا ينتفع الإناث منها بشيء، وكذلك لا تذبح، ويشق أذن أمها تلك أو ويجعلونها بحيرة لا يتعرض لها أحد، وأخرى سائبة من بحيرة لا سائبة، وهي التي تسيب من أجل الآلهة. وأيضا لهم فإما ياتيبها عند الآلهة ويسيبها، وإما أن يكون إذا حصل عليه مرض لأحد من أهله أو أولاده أو شيء من الشدائد يقول إذا انكشفت هذه الشدة وسيب هذا للآلهة الفلانية وهذه للأصنام الفلانين إلى غير ذلك من السوائب. وأول من فعل ذلك عمر بن لحي هذا الخزاعي، وهو الذي أول من غير معالم دين سيدنا إبراهيم وما بقي من ملة سيدنا إبراهيم في الناس، وأغواه الشيطان وغرته نفسه وأدخل الأصنام إلى بلاد العرب وجابها إلى الحرمين ودعا السذج من الناس لعبادتها حتى صارت للناس بعد ذلك آلهة. وقال صلى الله عليه وسلم رأيته في النار يجر قصبه، يعني أمعاءه، قد آذى أهل النار من رائحة أمعائه. حتى قال لي بعض سادتنا الصحابة أكثم اسمه ابن الجون يقول ما رأيت أشبه به منك، قال لا يضرني شبهه يا رسول الله، قال لا إنك مؤمن هو كافر ما يضرك، إنك مؤمن هو كافر قد كان ما يضرك أنك تشبهه في الصورة. وقال تحصل تشابهات كثيرة حين بين واحد يهودي وواحد تقي مؤمن صالح، لكن ما تضر هذه الشبه في مجرد الصورة. وهكذا كان هذا مفتاح فتنة على عباد الله تبارك وتعالى، فاشتد عليه العذاب في الآخرة والعياذ بالله تعالى، لأنه الذي فتح باب عبادة الأصنام وغير ملة سيدنا إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهكذا إذا كان أمر كذلك فينبغي أن يكون السؤال فيما يزيدنا إيمانا ويقينا ومعرفة بأحكام الله تبارك وتعالى، وانتظاما في المسلك، وجمعا للقلوب، وتأليفا بين الناس، ونشرا للهدى، وتعاونا على الخير وأمثال ذلك. وكم يتقصد الناس الأسئلة من وقت لآخر لإثارة لتفريق لأجل بعث فوضى ولعب وما إلى ذلك وفي بعض المواقف لهكذا. ولذا كان أيضا من واجبات المسؤولين أن يقفوا. ولما سئل سيدنا من هم سيدنا الشافعي عن مسألة سكت، وبعد واحد قال له يسألونك ما تجيب، قال إني أنظر أولا هل الخير في جوابي أو في سكوتي، قال أنا ما أجوب على طول، نشوف إن كان الخير والرحمة للمسلمين والبركة والفائدة في الجواب جوابنا، وإن كان في سكوت سكتنا، ما نحن العبا كل ما يسألنا سؤال بس خلاص نشعلها بين خلق الله على غير بصيرة أو نتسبب في الإذلال. وهناك شؤون واضحة وجلية في الإسلام ولا يجوز كتمها بحال، وإن كان اختلفت فيها الأحوال والظروف، وهناك ما ينبغي أن يرد على وجهه. ولما أراد سيدنا عمر أن يتكلم في موسم الحج، لما سمع بعض الناس يتكلمون في شان الخلافة ويقول بعضهم لو مات فلان بايعنا فلان وما إلى ذلك، قال إنه يأتي هؤلاء الغوغاء ليأخذوا على الناس مسالكهم ومنهجهم وأدابهم، لا أقومن بين الناس وأتكلم كذا كذا. فقال له بعض العقل عنده من الصحابة يا أمير لا تفعل، المجمع يضم غوغاء الناس والناس من الأطراف وأهم من لا يفقه ما تقول، فإن قلتها طاروا بها وحملوها على غير وجه إنك ستقدم المدينة وفيها وجهة ولا يقولون الأولون وفيها كبار الصحابة تتكلم معهم فيفهمون ما تقول وهم يعالجون الأمور بيديهم. قال بس والله لا أقومن بأول مقام أقوم في المدينة بعد رجوعي، لا أقومن بالبيان في هذا الموضوع، فموضوع يحتاج إلى بيان، لكن ما كل الناس يفهمونه ولا كل الناس يعونه، وإذا طرح على الملأ وقع أخذوا على غير وجهه وهكذا. ولهذا عند التفكر في القضايا المهمة قال الله قل إنما أعظكم بواحد، أن تقوموا لله، ما هو فوضى وجماهير، أن تقوموا مثلا اثنين تفكروا واحد مع الثاني مثلا وفرق واحد جلس تأمل راجع حساباتك تفكر، ابعد عن العصبية، ابعد عن الهوى والشهوة، تأمل أن تقوموا لله مثلا وفرادة، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، ولأن إذا قدوا ولا عرضة المسائل والقضايا الهامة هكذا بهذه الصورة، وذي يقول كلمة وذي يقول كلمة، وبعدين حتى لما من يؤاخذ ويأخذ يقول أنا ما قلت، وذي يقول أنا ما قلت، وبعدين ما عاد لها طرف ولم تسكت، ولكن واحد والثاني ماشي فيها أنا قلت ولا أنا ما قلت، كلام جد وكلام صدق. والقصيد أننا نحوم حول الفائدة والمنفعة ونعرف سنة الله تعالى في هذا الوجود، فما كل كلام يقال ولا كل شيء يطرح على العامة، ولابد من إنزال الأشياء في منازلها. والله تعالى الموفق والآخذ بالأيدي، ويا ما أحسن سؤال، لأن الحوادث الصائرة بين الناس بعض الناس يسأل عنها الناس أكثر مما يسأل الله، يا ليتك سألت الله فيها في كل ليلة وبكيت دمعة خرجت منك ساهمت في إنقاذ الأمة وفي صلاحها. لا، يسأل الناس ويسأل القنوات ويسأل الإنترنت ويقضي معهم من 5 ساعات 6 ساعات في اليوم والليلة، يا هذا ويصلح لك إيش؟ يحشونه هموم مقلوب، واحد يطلعه واحد ينزله، وأكثر ما يسمعه كذب. وبغينا كم سألت الله فيها ولا شيء، أو نسبة ضئيلة ولا 1%. سألت القنوات، سألت البرامج، سألت الإذاعات، سألت المجلات، سألت الإنترنت، وما سألت الله. والمقلب للأمور من؟ والمتصرف في الأمور من؟ مالك ما تعيه؟ لما تذق؟ لما لا تتعلق بهذا الخالق؟ لما لا تطرح الأمر عليه؟ لما لا تصدق معه؟ الله يلهم المسلمين رشدهم ويرزقهم حسن الوقوف على بابه جل جلاله حتى يصلح لهم أحوالهم وشؤونهم. يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وعنا عليه، إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. ندعوك لا ندعو سواك إلهنا، فتولنا في أمرنا واكشف عنا ضرنا واصلح سرنا وجهرنا وعاملنا بإفضالك واجزل لنا نوالك. نعترف لك بنعم لا نحصيها وأياد منك لا نستقصيها ولا نستوضحها ولا نستجليها، علمنا منها ما علمنا وما لم نعلم أكثر مما علمنا، فلك الحمد على ما أنعمت. ونعترف لك بذنوب كثرت منا في ظاهرنا وباطننا بقلوبنا وجوارحنا، خالفنا فيها أمرك وخرجنا فيها عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولو عاملتنا بها لأهلكتنا. فنسألك اللهم تمام العفو والعافية والستر الجميل والصفح الجميل، وأن تجزل لنا الحظ من عطائك الجزيل، وأن تهدينا لأقوم السبيل، وأن تفرج كربات المسلمين، وأن تدفع البلاء عن المؤمنين، وأن ترينا في الأمة ما تقرب عين نبيها الأمين، وأن تجعلنا من الهداة المهتدين. اللهم خذ بأيدينا وأصلح ظواهرنا وخوافينا، ولا تصرف من مجلسنا أحدا، ولا تقضي مجلسنا وما يسمعه إلا وقد أكرمت الكل منك بعناية ربانية، نوق بها القواطع عنك وتدفع بها عنا العوائق التي تحول بيننا وبين رضوانك الأكبر. ونسألك الثبات على ما تحب، وأن تجعلنا فيما تحب في من تحب، وأن تزيدنا من نعمائك، وأن تدفع عنا شر بلائك، وأن تجعلنا في أصفيائك، وأن تربطنا بخاتم أنبيائك، وأن تثبتنا على دربه، وتسقينا من شربه، وتجعلنا جميعا في حزبه، وتحشرنا في زمرته، وأن تراض عنا بسر الفاتحة إلى
النبي. اللهم صل وسلم على